أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره نكمل الكلام في تطبيق العبارة، ووصلنا إلى الحالة الثانية التي وقع الشك والبحث فيها. قلنا قال وإنما وقع الشك والبحث في حالتين. الحالة الأولى هي القيد المنفصل أو القرينة المنفصلة، والحالة الثانية وهي موضوع اليوم وهي القدر المتيقن. إذن الحالة الثانية نعطيها عنوان القدر المتيقن. وذكرنا خلال البحث قلنا بأن القدر المتيقن أعطيناه عنوان والذي وقع في الشك وفي مقام التخاطب. القدر المتيقن من الخطاب، أولوية من الخطاب، ولهذا قلنا المقدمة الثالثة عدم القدر المتيقن بين الأفراد في مقام التخاطب. وذكرنا خلال البحث بأن المطلق بلحاظ أو اسم الجنس بلحاظ تعلق الحكم فيه له فرضان. الفرض الأول حصص المطلق متكافئة، وقلنا في هذا الفرض تتم قرينة الحكمة ويثبت الإطلاق ولا إشكال فيه. والفرض الثاني فيه صورتان. الفرض الثاني هو بعض حصص المطلق أولى بالحكم، أي يوجد قدر متيقن. فقلنا هنا صورتان، الأولى القدر المتيقن من الخارج أي أولوية من الخارج، وقلنا في هذه الصورة تتم قرينة الحكمة ويثبت الإطلاق وهذا لا أشكال فيه. الصورة الثانية القدر المتيقن من الخطاب أي أولوية من الخطاب، وقلنا هذه الصورة أيضا تتم قرينة الحكمة ويثبت الإطلاق، لكن وقع النقاش والإشكال في هذا الفرض. ويوجد من قال بأن القدر المتيقن من الخطاب أو الأولوية من الخطاب كصاحب الكفاية، يقول هذه لها مدخلية وهي تنافي مقدمات الحكمة وتنافي الإطلاق، فاعتبر من مقدمات الحكمة عدم القدر المتيقن من الخطاب. واضح المسألة؟ وذكرنا دليل صاحب الكفاية ورددنا هذا الدليل. إذن يقول القدر المتيقن، الحالة الثانية القدر المتيقن، إذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، ضع خطا تحت التخاطب حتى تميز، يوجد قدر متيقن في مقام التخاطب ويوجد قدر متيقن من الخارج. يقول إذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، فهل يمنع عن دلالة الكلام على الإطلاق أو لا؟ هل ينافي الإطلاق القدر المتيقن في مقام التخاطب؟ هل ينافي الإطلاق أو لا ينافي؟ هل يمنع عن دلالة الكلام على الإطلاق أو لا؟ إذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب فهل يمنع عن دلالة الكلام على الإطلاق أو لا؟ يقول وتوضيح ذلك أن المطلق إذا صدر من المولى فتارة تكون حصصه متكافئة في الاحتمال. هذا هو الفرض الأول الذي ذكرناه خلال البحث. فتارة تكون حصصه متكافئة في الاحتمال، فيكون من الممكن اختصاص الحكم بهذه الحصة دون تلك، أو بالعكس، أو يكون من الممكن شموله لهما معا، يعني ممكن أن الحكم يختص بهذه الحصة دون غيرها، أو بالغير دون هذه، أو بالاثنين. هذا المقصود بحصص متكافئة في الاحتمال. هذا الفرض الأول. فتارة تكون حصصه متكافئة في الاحتمال، فيكون من الممكن اختصاص الحكم بهذه الحصة دون تلك، أو بالعكس، أو يكون شموله لهما معا، أي يكون شمول الحكم لهما معا. إذن يمكن هذا ويمكن هذا، يمكن هذا، يمكن هذه الحصة، يمكن تلك الحصة، يمكن هذه الحصة وهذه الحصة معا، يشمل الحكم إما هذه، ممكن أن يشمل الحكم هذه فقط، أو يشمل هذه فقط، أو يشمل هذه وهذه معا. يقول إذن هذه الفرض الأول، فتارة هذا الفرض الأول واحد، أو الفرض الأول. إذن نقول وتوضيح ذلك أن المطلق إذا صدر من المولى فتارة تكون حصصه، نسجل هنا الفرض الأول، الحصص متكافئة. الفرض الأول الحصص متكافئة كما ذكرنا في البحث. فتارة تكون حصصه متكافئة في الاحتمال، فيكون من الممكن اختصاص الحكم بهذه الحصة دون تلك، أو بالعكس، أو شموله، يعني فيكون شموله، يكون شموله لهما معا، أو شموله لهما معا. وهذا معناه عدم وجود قدر متيقن، وفي مثل ذلك أو في هذا الفرض تتم قرينة الحكمة بلا إشكال. لاحظ، تتم قرينة الحكمة ويثبت الإطلاق بلا إشكال كما قلنا خلال البحث. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني، بعض الحصص أولى بالحكم. وهذا الفرض الثاني فيه أليف وباء، فيه الأول والثاني، أي بعض الحصص أولى بالحكم، أي الفرض الثاني وجود قدر متيقن. وهذا فيه صورتان خلال البحث. قلنا صورة قدر متيقن من الخارج، وقدر متيقن من الخطاب. أولوية من الخارج، أولوية من الخطاب أو في الخطاب. إذن نقول فتارة تكون، هذا الكلام موافق لي ما ذكرناه هناك خلال البحث. قلنا الفرض الأول فتارة تكون حصص متكافئة في الاحتمال، والفرض الثاني بعض الحصص أولى بالحكم، أو بعض الحصص هي القدر متيقن. وهذه في صورتان، قلنا قدر متيقن من الخارج وقدر متيقن من الخطاب، هذا كما بينا. أو تريد أن تجعل وتذكر كما ذكر السيد الأستاذ، قال فتارة وثانية وثالثة، يعني الصورة الثانية والثالثة، يعني الصورة الأولى والصورة الثانية من الفرض الثاني، جعلها هي الفرض الثاني والفرض الثالث، أو إذا صور فالصورة الأولى والصورة الثانية والصورة الثالثة. واضح المسألة إن شاء الله. يقول وثانية، هذه الثانية أيضا هي الصورة الأولى من الفرض الثاني، فهذه الثانية تسجل إذن هناك فتارة تعطي عنوان الحصص متكافئة، وثانية تسجل هنا قدر متيقن من الخارج، وهناك ثالثة بعد ذلك يأتي في الفقرة اللاحقة، وثالثة تسجل قدر متيقن من الخطاب. إذن وثانية أي قدر متيقن من الخارج أو أولوية من الخارج، وثانية تكون إحدى الحصص أولى بالحكم من الحصة الأخرى، غير أنها أولوية علمت من الخارج، هذه أولوية من الخارج، هذا قدر متيقن من الخارج، غير أنها أولوية علمت من خارج ذلك الكلام الذي اشتمل على المطلق، وهذا ما يسمى بالقدر المتيقن من الخارج. يقول: والمعروف في مثل ذلك تمامية قرينة الحكمة أيضا، أي يعني نقول تتم قرينة الحكمة ويثبت الإطلاق بلا إشكال كما ذكرنا خلال البحث. وثالثة، هذا قلنا نسجل قدر متيقن من الخطاب، أولوية من الخطاب. قال: وثالثة يكون نفس الكلام، لاحظ هو أيضا تكون إحدى الحصتين أولى بالحكم من الحصة الأخرى، لكن هذه الأولية مستفادة من نفس الخطاب، هذا ما يقال في ثالثة. يقول: وثالثة أي قدر متيقن من الخطاب يكون نفس الكلام صريحا في تطبيق الحكم على إحدى الحصتين، كما إذا كانت هي مورد السؤال وجاء المطلب كجواب على هذا السؤال، من قبيل أن يسأل شخص من المولى يقول أو يسأل عن إكرام الفقير العادل، مثلا يقول: ما حكم إكرام الفقير العادل؟ ماذا يجيب المولى؟ يقول: أكرم الفقير، يجب إكرام الفقير. لاحظ السؤال عن الفقير العادل والجواب عن الفقير، واضح؟ السؤال عن الفقير العادل والجواب عن الفقير، إذن وجوب إكرام الفقير العادل هو القدر المتيقن. لكن المولى عندما أجاب بأكرم الفقير، هل أخذ بنظر الاعتبار هذا القدر المتيقن؟ هناك فصلنا، طبعا قلنا طرح صاحب الكفاية الدليل وأبطلنا الدليل، وقلنا هو ناظر إلى عالم التطبيق، عالم المجعول، عالم المصاديق، ويكون طبعا هناك قلنا المطلق العام أو المطلق يكون أعم من المقيد، أي المطلق له أفراد ومصاديق في عالم التطبيقات أكثر من أفراد ومصاديق وتطبيقات المقيد، لكن في عالم الجعل، هذا في عالم المجعول انتهينا منه، لكن في عالم الجعل في عالم المفاهيم فالمسألة تكون بالعكس، يكون المقيد هو الأعم، المقيد هو الأكثر، هو الأزيد، لأن المقيد عبارة عن إطلاق وقيد، عبارة عن ماهية وقيد، عبارة عن طبيعة وقيد، بينما المطلق عبارة عن طبيعة، عبارة عن إطلاق. يقول: وثالثة أي قدر متيقن في مقام في من الخطاب، قدر متيقن من الخطاب. يقول: وثالثة يكون نفس الكلام صريحا في تطبيق الحكم على إحدى الحصتين، كما إذا كانت هي مورد السؤال وجاء المطلب كجواب على هذا السؤال، من قبيل أن يسأل شخص من المولى عن إكرام الفقير العادل فيقول له: أكرم الفقير، وهذا ما يسمى باللاحظ، قال أكرم الفقير، لم يقل أكرم الفقير العادل أو يجب إكرام الفقير العادل. يقول: وهذا ما يسمى بالقدر المتيقن في مقام التخاطب. لاحظ القدر المتيقن هو العادل، الفقير العادل، لأن السؤال كان عن الفقير العادل لكن الجواب هو أتى عن مطلق الفقير، وهذا ما يسمى بالقدر المتيقن في مقام التخاطب. يقول: وقد اختار صاحب الكفاية رحمه الله أن هذا أي القدر المتيقن أن هذا القدر المتيقن في مقام التخاطب أن هذا يمنع من دلالة الكلام على الإطلاق، إذ في هذه الحالة قد يكون مراده مختصا بالقدر المتيقن وهو الفقير العادل في المثال. لماذا يقول؟ يقول لأن كلامه واف ببيان القدر المتيقن، فلا يلزم حينئذ أن يكون قد أراد ما لم يقله. يعني يقول هنا، يقول في هذه الحالة مع وجود القدر المتيقن يكون مراده مختص بالقدر المتيقن. لماذا يكون مختص بالقدر، يكون مختصا بالقدر المتيقن وهو الفقير العادل؟ يقول لأن كلامه إذا أراد القدر المتيقن فكلامه وافي، يفي بالكلام، ويعني يستلزم من هذا الكلام كأنه يقول أما إذا أراد المطلق فإن كلامه يكون غير وافي. واضح؟ لكن نحن نجيب ونقول لا، إذا أراد المطلق أيضا يكون كلامه وافيا. واضح المسألة؟ لو سلمنا معك بأن القدر المتيقن يكون الكلام، يكون الكلام وافيا فيه، نقول أيضا لو أراد المطلق يكون الكلام وافيا فيه. واضح المسألة كما بينا خلال البحث. يقول إذن صاحب الكفاية يقول إن هذا أي القدر المتيقن يمنع من دلالة الكلام على الإطلاق، إذ في هذه الحالة قد يكون مراده مختصا بالقدر المتيقن وهو الفقير العادل في المثال، لأن كلامه واف ببيان القدر المتيقن، فلا يلزم حينئذ أن يكون قد أراد ما لم يقله. يقول الأستاذ المعلم والجواب على ذلك أن ظاهر حال المتكلم كما عرفت في كبرى قرينة الحكمة. ما هو ظاهر حال المتكلم؟ في أنه في مقام بيان تمام الموضوع لحكمه الجدي بالكلام. يقول فإذا كانت العدالة جزءا من الموضوع، لاحظ أريد أن تلتفت هنا ماذا قال؟ قال فإذا كانت العدالة جزءا من الموضوع يلزم أن لا يكون تمام الموضوع بينا، إذ لا يوجد ما يدل على قيد العدالة. لاحظ نظر إلى قيد العدالة، لم ينظر إلى الحصص، لم ينظر إلى الأفراد الخارجية. يعني الجواب هنا، يعني الجواب يستبطن مقدمات حتى وصل إلى هذا. يعني في الجواب أنت تستطيع أن تضيف، تقول في الجواب إن كلام كلام الخراساني كلام صاحب الكفاية، إن دليل صاحب الكفاية إن تم فهو يتم بلحاظ عالم المجعول، بلحاظ الخارج، بلحاظ التطبيقات، لكنه لا يتم بلحاظ عالم الجعل، بلحاظ المفاهيم. والحكم منصب على المفهوم، الحكم منصب على المراد في الجعل وليس في المجعول. فلا يتم كلام صاحب الكفاية، لا يتم دليل صاحب الكفاية. وفي الحكم وفي تعلق الحكم على المفهوم فإن المقيد يكون هو الأكثر، هو الأزيد، هو الأعم. إذن المقيد يكون عبارة عن ماهية وقيد، عبارة عن طبيعة وقيد. فاسم الجنس يدل على الطبيعة، يدل على الماهية، لكن لا يوجد ما يدل على القيد. إذن لا يكون الكلام وافيا ولا مدلا ولا يدل على تمام المراد لو أراد المقيد، لأنه لم يأتي بما يدل على القيد، فقط أتى بما يدل على الطبيعة، على الماهية. فلو أراد القيد، يعني نقول لو أراد المقيد فإن القيد سيكون جزءا من الموضوع، لأنه لو أراد المقيد أراد الماهية زائدا القيد، في عالم المفاهيم، في عالم الجعل، الماهية زائد القيد. وأتى بما يدل على الماهية لكنه لم يأتي بما يدل على القيد، فهذا مخالف للظهور الحالي السياقي. والجواب على ذلك قلنا استبطن المقدمات وذكرنا، نقول والجواب على ذلك إن كلام الخراساني ناظر إلى عالم المجعول، إلى التطبيقات، إلى المصادق الخارجية، أما في الأحكام وفي المقام الكلام في عالم الجعل في المفاهيم، فالحكم يتعلق بالمفهوم في عالم الجعل. يقول والجواب على ذلك أن ظاهر حال المتكلم، ولهذا نقول في أن كلام الخراساني ودليل الخراساني في المقام بلحاظ عالم الجعل غير تام، والكلام في عالم الجعل. يقول والجواب على ذلك أن ظاهر حال المتكلم كما عرفت في كبرى قليلة الحكمة أنه في مقام بيان تمام الموضوع لحكمه الجدي بالكلام. فإذا كانت العدالة، لاحظ كان مفهوم العدالة هو جزء من الموضوع، إذا كان القيد هو جزء من الموضوع، وهذه الجزئية للعدالة أو قيد العدالة أين نتصور هذه، أين نتصورها؟ نتصورها في المفاهيم، في المفاهيم الذهنية، في الجعل وليس في المجعول. فإذا كانت العدالة جزءا من الموضوع يلزم أن لا يكون تمام الموضوع بينا، إذ لا يوجد ما يدل على قيد العدالة. ومجرد أن الفقير العادل هو المتيقن في الحكم لا يعني أخذ قيد العدالة في الموضوع. لاحظ، ومجرد أن الفقير العادل يعني أفراد الفقير، حصة الفقير العادل في عالم الخارج في عالم المجعول هو القدر المتيقن في الحكم، يقول هذا لا يعني أنه قد أخذ قيد العدالة في موضوع الحكم في المجعول في عالم الجعل في عالم المفاهيم. لا 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 يعني أخذ قيد العدالة في الموضوع الذي تعلق به الحكم في عالم المفاهيم وعالم الجعل. إذن يقول ومجرد أن الفقير العادل هو المتيقن في الحكم لا يعني أخذ قيد العدالة في الموضوع، فقرينة الحكمة تقتضي إذن عدم دخل قيد العدالة حتى في هذه الحالة، حتى في هذه الحالة أي حتى في حالة وجود قدر متيقن في مقام التخاطب أيضا يثبت الإطلاق، تتم مقدمات الحكمة ويثبت الإطلاق. يقول وبذلك، طبعا هنا أبطلنا المقدمة الثالثة التي تمسك بها الخراساني، يقول وبذلك يتضح أن قرينة الحكمة أي ظهور الكلام في الإطلاق لا تتوقف على هذه المقدمة الثالثة، لا تتوقف على عدم المقيد المنفصل، لا تتوقف على عدم المقيد المنفصل، أو لا تتوقف على عدم القيد المنفصل، أو لا تتوقف على عدم التقييد المنفصل. يقول وبذلك يتضح أن قرينة الحكمة أي ظهور الكلام في الإطلاق لا تتوقف على عدم المقيد المتصل، لا تتوقف على عدم المقيد المتصل ولا على عدم القدر المتيقن، يعني لا الحالة الأولى ولا الحالة الثانية، لا تتوقف على عدم المقيد المنفصل عفوا، لا تتوقف على عدم المقيد المنفصل ولا على عدم القدر المتيقن، بل تتوقف على عدم ذكر القيد متصلا. هذه هي المقدمة الثانية من المقدمات التي ذكرت خلال البحث، عدم ذكر القيد متصل. إذن بل تتوقف على عدم ذكر القيد متصلا. انتهى تطبيق العبارة في موضوع البحث الذي ذكرناه. يأتي هنا يقول هذا هو البحث في أصل الإطلاق وقرينة الحكمة. يقول وتكميلا لنظرية الإطلاق لا بد من الإشارة إلى عدة تنبيهات. إذن الكلام في التنبيهات، إذن لا ندخل في تطبيق التنبيهات إلا بعد أن نأخذ البحث الذي يخص التنبيهات. إذن نرجع إلى البحث بعد أن انتهينا تطبيق العبارة إلى هذا الحد من الكلام تحت عنوان تنبيهات. التنبيه الأول، نعطيه عنوان الإطلاق مدلول تصديقي لا تصوري. الإطلاق مدلول تصديقي لا تصوري. نحن بينا على نحو العجالة أيضا، نذكر ما ذكرناه سابقا، قلنا مدلول تصوري، مدلول تصديقي أول، مدلول تصديقي ثاني. فقلنا التطابق بين المدلول التصوري والمدلول بين المدلول التصديقي الأول والمدلول التصوري، وبعد ذلك تحدثنا عن التطابق بين المدلول التصديقي الثاني والمدلول التصديقي الأول. وبعد هذا قلنا يريد جدا يثبت الإطلاق، تتم مقدمات الحكمة. إذن الإطلاق مدلول تصديقي لا تصوري، المسألة واضحة. نقول في التنبيه الأول، الإطلاق مدلول تصديقي لا تصوري، أشرنا إلى أن الدلالة على الإطلاق، أشرنا إلى أن الدلالة على الإطلاق أساسها وملاكها ما هو؟ هو الظهور الحالي السياقي، أي ظهور حال المتكلم. ما هو أساس الدلالة على الإطلاق؟ ما هو ملاك الدلالة على الإطلاق؟ قلنا هو ظهور حالي سياقي، أي ظهور حال المتكلم، أنه في مقام بيان تمام ما هو دخيل في مراده التصديقي، في مرامه التصديقي. إذن الدلالة على الإطلاق أساسها وملاكها هو الظهور الحالي السياقي، أي ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان تمام ما هو دخيل في مرامه ومراده التصديقي. ومراده التصديقي هو الجعل والحكم وحدود الحكم. مراده التصديقي ما هو؟ هو الجعل، هو الحكم، هو حدود الحكم. لاحظ، قلنا في التصوير صورة حكم، صورة يعني أكرم الفقير، صورة إكرام، صورة فقير. لكن في المدلول التصديقي قلنا يريد أن يخطر تعلق الحكم بهذا الموضوع، يريد أن يبين أن هذا الموضوع هو موضوع لهذا الحكم. لاحظ ربط بين الحكم وبين الموضوع. إذن في المدلول التصديقي عندي المراد في المدلول التصديقي هو الجعل والحكم، يجعل هذا الحكم لهذا الموضوع، يجعل هذا الموضوع متعلقا للحكم. إذن يكون ما يريد أن يبينه المتكلم يبين تمام ما هو دخيل في مراده التصديقي، أي يبين ما هو الجعل وما هو الحكم وما هو حدود الحكم وما هي حدود الحكم. واضح المسألة؟ نقول إذن التنبيه الأول، الإطلاق مدلول تصديقي لا تصوري، أشرنا إلى أن الدلالة على الإطلاق أساسه وملاكه هو الظهور الحالي السياقي، أي ظهور حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام ما هو تمام ما هو دخيل في مراده التصديقي، أي في مقام بيان تمام ما هو دخيل في مراده التصديقي من الجعل والحكم وحدود الحكم، أي هو في مقام بيان تمام الجعل والحكم وحدود الحكم، أو هو في مقام بيان تمام مراده في الجعل والحكم وحدود الحكم. واضح المسألة؟ وهذا يعني أن الإطلاق ومقدمات الحكمة تجري بلحاظ المدلول التصديقي للكلام، ولا تجري بلحاظ المدلول التصوري، أي لا تدخل في تكوين المدلول التصوري. مقدمات الحكمة لا تدخل في تكوين المدلول التصوري، وإنما هي تدخل في مدلول أو في تكوين المدلول التصور في تكوين المدلول التصديقي. وبعبارة، لاحظ لماذا قلنا إذن الإطلاق ومقدمات الحكمة التجريبية لحظ المدلول التصديقي للكلام؟ قلنا لأن الدلالة على الإطلاق الأساس فيها هو الظهور الحالي السياقي، والظهور الحالي السياقي هو ناظر إلى المدلول التصديقي. إذن الإطلاق مقدمات الحكمة لها علاقة بالمدلول التصديقي، وهذا يعني أن الإطلاق ومقدمات الحكمة تجري بلحظة المدلول التصديقي للكلام، لأنها قلنا لأن الإطلاق مقدمات الحكمة ناشئ من الظهور الحالي السياقي، والظهور الحالي السياقي هو ظهور حالي للدلالة التصديقية للمدلول التصديقي. إذا نقول هذا يعني أن الإطلاق ومقدمات الحكمة تجري بلحاظ المدلول التصديقي للكلام ولا تجري بلحاظ المدلول التصوري، أي لا تدخل في تكوين المدلول التصوري. وبعبارة أن الإطلاق ومقدمات الحكمة تجري بلحاظ النسبة التامة الحكمية وأطرافها، تجري بلحاظ النسبة التامة الحكمية. هذا الحكم متعلق بهذا، هذا أكرم العالم، أكرم الفقير، أكرم الهاشمي، يجب إكرام الفقير. إذن أكرم العالم، وجوب إكرام العالم. إذن عندي إذن الإطلاق ومقدمات الحكمة تجري بلحاظ النسبة التامة الحكمية وأطرافها. وقد أشرنا سابقا إلى أن مقدمات الحكمة هل هي تعين وتشخص المعنى، تشخص وتعين أصل المعنى، أو هي تحدد، تبين، تعين أن المتكلم في مقام بيان كل المعنى الأصلي وليس حصة من المعنى الأصلي؟ واضح؟ إذن مقدمات الحكمة لا تجري إلا بعد أن نعين ما هو المعنى الأصلي. المعنى الأصلي هو هذا، أصل المعنى هو هذا. بعد هذا تأتي مقدمات الحكمة تقول المتكلم يريد كل المعنى الأصلي، المتكلم لم يقيد المعنى بحصة دون حصة أخرى. واضح المسألة؟ إذن مقدمات الحكمة لا تعين، لا تشخص، لا تحدد أصل المعنى، وإنما تبين أن أصل المعنى هو المراد للمتكلم، هو مراد المتكلم، أصل المعنى لم يقيده المتكلم. واضح المسألة؟ إذن نقول وقد أشرنا سابقا إلى أن مقدمات الحكمة لا تعين ولا تشخص ولا تبين أصل المعنى، فهي لا تعين ولا تشخص المدلول التصوري. أصل المعنى يعرف من الدلالة التصورية في المدلول التصوري، أو موجود في المدلول التصوري، فهي لا تعين ولا تشخص المدلول التصوري الذي تصوره المتكلم في مقام الاستعمال. فإن هذا المعنى والمدلول التصوري يؤخذ ويعرف ويشخص من نظام اللغة والعلاقة اللغوية. هذا المعنى، أصل المعنى الموجود في المدلول التصوري من أين يعرف؟ يعرف هذا المعنى في المدلول التصوري، يؤخذ ويعرف ويشخص ويحدد من نظام اللغة والعلاقة اللغوية بين الألفاظ ومعانيها. عندما نقول بين الألفاظ ومعانيها، أي بين صور اللفظ، صورة اللفظ، صور الألفاظ، أو صورة اللفظ وصورة المعنى. ويشخص، قلنا إذن أصل المعنى يشخص من أين؟ من نظام اللغة، من نظام اللغة والعلاقة اللغوية بين الألفاظ ومعانيها، أي من الظهورات اللفظية. من الظهورات اللفظية ماذا نعمل؟ من الظهورات اللفظية نعين ونشخص. لاحظ، من الظهورات من الظهورات اللفظية نعين، وليس من الإطلاق. من الظهور اللفظي نعين أصل المعنى، وليس من الإطلاق، أو ليس من الظهور الإطلاق نعين أصل المعنى. من الظهورات اللفظية نعين أصل من الظهورات اللفظية نعين أصل المعنى، وليس من الظهورات الإطلاقية نعين أصل المعنى. لا، ليس هذا، أي من الظهورات اللفظية نعين ونشخص أصل المعنى والمدلول التصوري. إذا المدلول التصوري من أين نشخص المدلول التصوري؟ نشخص المدلول التصوري ونعين المدلول التصوري ونحدد المدلول التصوري، أي نعين أصل المعنى من أين؟ من الظهورات اللفظية وليس من الإطلاقات، وليس من الظهور الإطلاقي. هذا التنبيه الأول. قلنا الإطلاق مدلول تصديقي لا تصوري، إذن الإطلاق لا يعين أصل المعنى، لا يعين أصل المعنى، وإنما الإطلاق يبين أن أصل المعنى لم يقيد، لم يختص بحصة، لا يراد منه الحصة. هنا المعنى أي المتكلم يريد، الإطلاق يبين بأن المتكلم يريد أصل المعنى بعد أن يثبت عندي أصل المعنى ويشخص عندي أصل المعنى بالظهورات اللفظية، يأتي دور الإطلاق. الإطلاق يبين بأن المتكلم يريد كل المعنى، يريد كل حصص المعنى. المتكلم لم يقيد المعنى، المتكلم لم يخص المعنى بحصة دون حصة أخرى، لم يقيد الحكم بحصة من المعنى دون حصة أخرى. واضح المسألة؟ هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني نعطيه هذا العنوان، المطلق يثبت الحكم على الطبيعة وليس على الأفراد. لاحظ هذا العنوان يدغدغ الفكر والذهن، أي يربط بما ذكرناه سابقا، يعني المطلق يثبت الحكم على الطبيعة وليس على الأفراد، بمعنى المطلق يثبت الحكم في عالم الجعل وليس عالم المجعول، في عالم المفاهيم وليس عالم المصادق والتطبيقات الخارجية. واضح المسألة؟ لاحظ المطلق يثبت الحكم على الطبيعة، أي في عالم الجعل، في عالم المفاهيم، وليس على الأفراد، أي وليس في عالم المجعول وعالم التطبيقات والمصادق الخارجية. إذا التنبيه الثاني، المطلق يثبت الحكم على الطبيعة وليس على الأفراد. تحت التنبيه نقول الإطلاق يعني إحراز عدم دخل القيد في موضوع الحكم، وهذا يقتضي إثبات أن موضوع الحكم هو ذات الطبيعة، وهذا يعني أن المطلق لا يثبت أو لا يثبت الحكم على الأفراد، بل يثبت الحكم فقط على ذات الطبيعة. إذن كيف يثبت الحكم؟ إذا ثبت الحكم على ذات الطبيعة، كيف يثبت الحكم على الأفراد؟ إذن الأفراد ليست واجبة، لا يجب علي الصلاة، لا يجب علي الصوم، لا يجب عليه الزكاة، لأنك تقول بأن الحكم يثبت على ذات الطبيعة. نقول لا، يسري الحكم من الطبيعة إلى الأفراد. هذا أين؟ في عالم المجعول، في عالم التطبيق، لكن هذه سرايا بأي شيء؟ بحكم العقل. نقول أما سراية الحكم إلى أفراد الطبيعة فهو بحكم العقل وفي مرحلة التطبيق. ومن هنا نجد فارقا بين المطلق والعام، ففي العام، لاحظ، ففي العام تكون الأفراد ولو إجمالا متصورة ومدلولة للكلام. التفت جيدا إلى هذه العبارة، هذه العبارة أكد عليها لأنه يوجد بعض الإشكالات يسجل عليها، كما سجل السيد الهاشمي على هذه العبارة أو ما يرجع إلى هذا المعنى في العبارة. يقول ومن هنا نجد فارقا بين المطلق والعام، ففي العام تكون الأفراد، لاحظ وضعت أنا بين قوسين عند التقرير، تكون الأفراد ولو إجمالا متصورة ومدلولة للكلام، يوجد إشارة من الطبيعة إلى الأفراد. في عالم الجعل يوجد إشارة، يوجد ربط بين الطبيعة والأفراد، إشارة إلى الأفراد. أي يوجد صورة ولو إجمالية للأفراد، بينما في الإطلاق فتعلق الحكم بالطبيعة، لا يوجد إشارة للأفراد. أما الإشارة والتطبيق على الأفراد فهو يأتي بعد ذلك في مرحلة لاحقة وفي حكم العقل. واضح؟ إذن هنا لاحظ، نريد أيضا أن نميز ونرجع إلى أصل العنوان، نقول المطلق يثبت الحكم على الطبيعة وليس على الأفراد، يعني هنا وليس على الأفراد أيضا نقول يريد أن يفرق بين المطلق والعام، بين الإطلاق والعموم، يعني المطلق يثبت الحكم على الطبيعة فقط وفقط في عالم الجعل، في عالم المفاهيم، أما العام فيثبت الحكم على الطبيعة مع ربط بالأفراد، مع إشارة إلى الأفراد، مع صورة للأفراد، مع صورة إجمالية للأفراد، مع مفهوم إجمالي للأفراد. ففي العام يوجد صورة إجمالية للأفراد أي في مدلول اللفظ، أما في المطلق فلا يوجد أي صورة للأفراد. واضح المسألة؟ إذن نقول التنبيه الثاني، المطلق يثبت الحكم أو يثبت الحكم على الطبيعة وليس على الأفراد. نقول الإطلاق يعني إحراز عدم دخل القيد في موضوع الحكم، وهذا يقتضي إثبات أن موضوع الحكم هو ذات الطبيعة، وهذا يعني أن المطلق لا يثبت الحكم ولا يثبت الحكم على الأفراد، بل يثبت الحكم فقط على ذات الطبيعة. أما سراية الحكم إلى أفراد الطبيعة فهو بحكم العقل وفي مرحلة التطبيق. يقول ومن هنا نجد فارقا بين المطلق والعام، ففي العام تكون الأفراد ولو إجمالا متصورة ومدلولة للكلام. انتهى التنبيه الثاني. التنبيه الثالث، الإطلاق، نعطيه عنوان الإطلاق رفض للقيود وليس جمعا لها. الإطلاق رفض للقيود وليس جمعا للقيود. الإطلاق رفض للقيود وليس الإطلاق جمعا للقيود. إذن التنبيه الثاني الثالث نعطيه هذا العنوان، الإطلاق رفض للقيود وليس جمعا لها. أشرنا إلى أن الإطلاق ماذا يعني؟ أشرنا إلى أن الإطلاق يعني استكشاف وإحراز عدم دخل القيد في المراد والمرام ثبوتا. أشرنا إلى أن الإطلاق ماذا يعني؟ يعني أنه يستكشف ويحرز عدم دخل القيد في مرام ومراد المتكلم ثبوتا أو جدا. نقول وذلك لعدم ذكر القيد في موضوع الحكم إثباتا، هذا ما قلناه. قلنا لأن الحكم لم يذكر، لأن القيد عفوا لم يذكر إثباتا فهو لا يثبت ثبوتا. ما لم يذكره لا يريده، ما لا يقوله لا يريده. إذن لم يذكر القيد، لم يقل القيد، إذن لا يريد القيد. لم يذكر القيد ثبوتا، إذن لا يريده إثباتا. عفوا، لم يذكره إثباتا، صحح هذه، عالم الإثبات وعالم الثبوت، الإثبات هو الدلالة. إذن إثباتان في الدليل لم يذكر، في الكلام لم يذكر القيد، إذن في الثبوت لا يريد القيد. واضح المسألة؟ صح لو كنا قد قلنا خلاف هذا. إذن لم يذكر إثباتا، إذن لا يريد ثبوتا. إذن نقول أشرنا إلى أن الإطلاق يعني استكشاف وإحراز عدم دخل القيد في المراد وفي المرام، في مراد المتكلم وفي مرام المتكلم، عدم دخل القيد في المرام والمراد ثبوتا، وذلك لعدم دخل القيد في موضوع الحكم إثباتا. أي أن الإطلاق يعني، لاحظ، انتقال من عدم القيد إثباتا إلى عدم دخله ثبوتا. هذا هو الإطلاق. الإطلاق ماذا يعني؟ يعني هو انتقال من عدم القيد إثباتا إلى عدم دخوله ثبوتا، وليس الإطلاق، لاحظ، وليس الإطلاق عبارة عن انتقال من عدم القيد إثباتا إلى دخل القيود جميعا في الحكم ثبوتا. التفت إلى هذه جيدا. قلنا الإطلاق يعني، أو الإطلاق يساوي انتقال من عدم القيد إثباتا إلى ماذا يثبت عندي؟ عدم القيد إثباتا، إذن عدم دخل القيد ثبوتا. وليس الإطلاق هو عبارة عن انتقال من عدم القيد إثباتا إلى دخل جميع القيود في الحكم ثبوتا. لا، لا يقصد بهذا الإطلاق. أنا سجلت بعبارة رياضية، قلت أي أن الإطلاق يعني أي يساوي انتقال من عدم القيد إثباتا، سهم فوق السهم سجلت إلى أو شعاع، إلى عدم دخله ثبوتا. معادلة أخرى، وليس الإطلاق يساوي انتقال من عدم القيد إثباتا إلى دخل القيود جميعا في الحكم ثبوتا. وبعبارة أخرى أيضا لهذه المقدمة أو هذه المعادلة، نقول أي الإطلاق لا يساوي انتقال من عدم القيد إثباتا إلى دخل القيود جميعا في الحكم ثبوتا. واضح المسألة؟ إذن أقرأ هذه المعادلات. أي أن الإطلاق يعني أو يساوي انتقال من عدم القيد إثباتا إلى عدم دخله ثبوتا، وليس الإطلاق يساوي انتقال من عدم القيد إثباتا إلى دخل القيود جميعا في الحكم ثبوتا. أي الإطلاق لا يساوي انتقال من عدم القيد إثباتا إلى دخل القيود جميعا في الحكم ثبوتا. أي أن مقدمات الحكمة لا تقتضي الانتقال من عدم القيد إثباتا إلى دخل القيود جميعا ثبوتا. أي أن مقدمات الحكمة لا تقتضي الانتقال من عدم القيد إثباتا إلى دخل القيود جميعا ثبوتا، بل أن مقدمات الحكمة تقتضي الانتقال من عدم القيد إثباتا إلى عدم دخله ثبوتا. فالإطلاق هو رفض للقيود، لاحظ، عدم دخل القيود ثبوتا، وليس جمعا للقيود، أي وليس جمعا لدخل القيود جميعا في الحكم ثبوتا، لا ليس هذا، وإنما هو عدم دخل القيد ثبوتا وليس دخل القيود جميعا في الحكم ثبوتا. واضح هذه المسألة؟ هذا هو التنبيه الثالث، الإطلاق رفض للقيود وليس جمعا للقيود. قلنا في التنبيه الثالث الإطلاق رفض للقيود وليس جمعا للقيود، أشرنا إلى أن الإطلاق يعني استكشاف وإحراز عدم دخل القيد في المراد والمرام ثبوتا، وذلك لعدم ذكر القيد في موضوع الحكم إثباتا. أي أن الإطلاق يعني أو يساوي انتقال من عدم القيد إثباتا إلى عدم دخله ثموتا، وليس الإطلاق يساوي انتقال من عدم القيد إثباتا إلى دخل القيود جميعا في الحكم ثبوتا. أي الإطلاق لا يساوي انتقال من عدم القيد إثباتا إلى دخل القيود جميعا في الحكم ثبوتا، أي أن مقدمات الحكمة لا تقتضي الانتقال من عدم القيد إثباتا إلى دخل القيود جميعا ثبوتا. واضح هذا التنبيه الثالث. التنبيه الرابع: التقابل بين الإطلاق والتقييد. التقابل بين الإطلاق والتقييد. نقول في التنبيه الرابع: يتحصل من البحوث السابقة، دخلنا هذا خلال البحث وبينا هذا الأمر، لكن تماشيا مع ما ذكرت من تنبيهات نذكر هذا التنبيه. نقول: التقابل بين الإطلاق والتقييد يتحصل من البحوث السابقة أليف وباء فيما يخص طبعا الإطلاق والتقييد والتقابل بينهما. يتحصل من البحوث السابقة أليف أنه في مرحلة الإثبات، في عالم الإثبات، نقول أنه في مرحلة الإثبات، فإن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو من التقابل بين العدم والملكة، هذا أشرنا إليه سابقا. يقول: قلنا أليف يتحصل من البحوث السابقة في التنبيه الرابع التقابل بين الإطلاق والتقييد، يفصل بين عالم أو مرحلة الإثبات ومرحلة الثبوت. أليف أنه في مرحلة الإثبات فإن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو من التقابل بين العدم والملكة، فإن عدم نصب قرينة على القيد يكشف عن الإطلاق ويثبت الإطلاق مطلقا عموما أو لا في موارد خاصة. نقول: ليس على نحو العموم والإطلاق، وإنما في موارد خاصة. فإن عدم نصب قرينة على القيد يكشف عن الإطلاق ويثبت الإطلاق في مورد يكون المتكلم قادرا على ذكر القيد، أما إذا كان غير قادر فلا يثبت الإطلاق عند عدم ذكر القيد، لأن عدم ذكر القيد محتمل أن يكون إلى أنه قد منع، أنه قد عجز. واضح المسألة؟ إذن نقول في التنبيه أليف: في مرحلة الإثبات في مرحلة الإثبات أي مرحلة الدلالة أو عالم الإثبات أو عالم الدلالة، هذه يعني مختلفة والمعنى واحد. إذن نقول أنه في مرحلة الإثبات أو مرحلة الدلالة أو عالم الإثبات أو عالم الدلالة، فإن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو من التقابل بين العدم والملكة، فإن عدم نصب قرينة على القيد يكشف عن الإطلاق ويثبت الإطلاق في مورد يكون المتكلم قادرا على ذكر القيد. باء: وأنه في مرحلة الثبوت، أيضا مرحلة الثبوت أو مرحلة اللحاظ أو عالم الثبوت أو عالم اللحاظ، نقول باء: وأنه في مرحلة الثبوت أو مرحلة اللحاظ أو عالم الثبوت أو عالم اللحاظ، فإن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو من أي نوع من التقابل؟ هو من تقابل السلبي والإيجاب، ذكرنا هذا وهذه تفصيلات كثيرة ذكرناها في بحوث سابقة. إذن في التنبيه الرابع نقول: التقابل بين الإطلاق والتقييد يتحصل من البحوث السابقة أليف أنه في مرحلة الإثبات مرحلة الدلالة، عالم الإثبات عالم الدلالة، فإن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو من تقابل بين العدم والملكة، فإن عدم نصب قرينة على القيد يكشف على عن الإطلاق ويثبت الإطلاق في مورد يكون المتكلم قادرا على ذكر القيد. باء، وأنه في مرحلة الثبوت مرحلة اللحاظ عالم الثبوت عالم اللحاظ، فإن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو من تقابل السلب والإيجاب. انتهى التنبيه الرابع. التنبيه الخامس، الشمولية والبدلية في الإطلاق. وهذا الكلام في بحوث الأوامر، في بحوث الأوامر والنواهي مر علينا الكلام في الشمولية والبدلية بلحاظ الموضوع بلحاظ المتعلق. وأيضا هنا سنذكر في التنبيه بعض ما يفيد في هذا المقام وفي هذا البحث وفي هذا التنبيه الخامس، ولكن نؤجل الكلام في التنبيه إن شاء الله إلى نؤجل الكلام في التنبيه الخامس إلى الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.